بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة وأفضل التسليم. نحن في الجلسة الثانية من هذا اليوم السبت بتاريخ 11 من ربيع الآخر لسنة 39 و400 وألف، الموافق 30 من شهر كانون الأول لسنة 17 و2000. كنا قد انتهينا من فروض الغسل ووصلنا إلى السنن، وشرحنا قول الناظم رحمه الله: وخلل الشعر ووالي كالوضو، ووصلنا إلى قوله: وسنن استنشاق. نقرأ البيت من أوله وخلل لنتابع ما بقي بما سبق. تفضل دكتور عماد.
وخلل الشعر ووالي كالوضو، وسن الاستنشاق والتمضمض، وغسلك اليدين للكوعين، كذاك مسح صمخي الأذنين، وفضه البدء بغسل الخبث إن كان عن جسم ورأسا ثلثي، وغسل أعضاء الوضوء وحدي، وباليمين والأعالي فابتدي.
الله يجزيكم الخير، بارك الله فيكم على هذه القراءة المعبرة. إذن وصلنا في الشرح إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وسن الاستنشاق. سنن الغسل هي غسل يديه أولا، والمضمضة، والاستنشاق والاستنثار، ومسح الصماخ لويه الأذن. وهذه تعتبر من السنن في حال أنه فصل الوضوء عن الغسل، فإذا قلنا إنه اعتبرها على وجه السنية فهذا يعني أنها لا تجزئ عن فرض الغسل. أما إذا اعتبرها وضوءا على صورة الفرض أو على صورة الوضوء لكنه على نية المفروض فإنها تجزئه عن الغسل. إذن عندما يتوضأ، بمعنى يغسل كفيه ويأتي بهذه السنن التي قد ذكرناها وهو ينوي الغسل، فما معنى ذلك وهو ينوي الغسل؟ معنى ذلك أنه بهذه الأعضاء التي غسلها إنما غسلها ناويا فرض الغسل. ومعنى ذلك هو صورة الوضوء وحقيقة الغسل، إذن هو قطعة من الغسل. فعند غسل أعضاء الوضوء فإن هذا الوضوء بهذه الحالة التي ذكرناها وهي صورة الوضوء بقصد الغسل، فإن هذا يرفع الحدث الأكبر لأنه من الغسل في معناه، ولكنه على صورة الوضوء. لذلك فإن هذا الوضوء كما قلنا يرفع الحدث الأكبر، على خلاف الوضوء في غير الغسل حتى ولو كان مفروضا فإنه لا يفيد شيئا وهو كالعدم، وهذا في هذه الحالة لا يكون رفعا للحدث ولا يفيد شيئا ولا يجزئ عن نية، لا يجزئ عن رفع الحدث أعني الغسل أعني غسل الجنابة شيئا. أما إن نوى بهذه الوضوء أعني أو بهذا الوضوء الذي هو صورة كما قلت الوضوء ونية الغسل فإنه يجزئه. الأصل في هذه السنة ربما أعود إلى قضية: لماذا حملت هذا الوضوء على أنه قطعة من الغسل وليس على أنه من الوضوء؟ نقول ما ذكرته سابقا فيما يتعلق بتخليل الشعر. أما الأذنين هنا في موضوع الغسل فإنهما تغسلان، وهذا كله يعطي مؤشرات إلى أن هذا ليس الوضوء على الحقيقة بل هو قطعة من الغسل. الأصل في هذا ما ورد عن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عائشة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. وأيضا ما ورد عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه لاحظوا غير رجليه وضوء الصلاة غير رجليه إذن أخرى الرجلين. وهذا كله يقوي على أن هذا الوضوء هو قطعة من الغسل وليس ذلك الوضوء الذي يرفع الحدث الأصغر. قال غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما. هذا غسله من الجنابة. فلذلك عندما نقول إن ما يتعلق بهذه القطعة من الوضوء فمعنى ذلك أنها صورة وضوء على أنها قطعة من الغسل. واضح؟ معنى الأذى أي القدر مما قد يصيب الرجل عند الجماع، ونحى معناه أنه أزاحهما عن مكانه. وهذه هنا مؤنثة في قولها هذه غسله، أي التقدير هذه صفة غسله أو هذه الأفعال المذكورة هناك إشارات من يعني الأخ عبد الرحمن الزيود في موضوع يعني بعض الإشارات فيما يتعلق بالنظم، إن شاء الله هو يعني تسجلها وتكتبها وتكون عملا خالصا لوجه الله تعالى ينسب إليك لك أجره إن شاء الله تعالى. فقال وسن الاستنشاق والتمضمض. ذهب السادة الحنفية إلى وجوب المضمضة والاستنشاق بناء على أنهما من ظاهر الجسد، بدليل أن وصول الماء إلى باطن الأنف أو باطن الفم لا يفطر في رمضان، فبناء على ذلك اعتبروهما من الأعضاء الظاهرة التي يجب غسلها في طهر الجنابة لقوله تعالى فطهروا، المحمول على المبالغة. ودليلنا في هذا أن هذين العضوين يعني الأنف والفم والمضمضة والاستنشاق أنهما من السنن. حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة، قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم المضمضة والاستنشاق مع أن المقام فيه مقام البيان، مع أن المقام هو مقام البيان. فيغسل اليدين للكوعين من خارج الإناء، ولا ريب أنه يغسل فرجه بعد ذلك، لكنه لا يعيد غسل يديه لكوعيه بعد غسل فرجه. إذن عندما نقول في هذا أو هذا الأمر وهو حديث أم سلمة الذي ذكرناه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر طريقة الغسل وبينها، ونعلم أن الكلام في مقام البيان لا يجوز تأخير جزء من الكلام عن مقام الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فأم سلمة رضي الله تعالى عنها يعني سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأجابها، قال وفي نقض ضفائرها قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. هل نحن قلنا قدرنا الدلك وأردنا أن نتكلف في الدلك؟ لا، هو مقام بيان وثابت فيه أنه لا يوجد فيه الدلك. ونحن لو تكلفنا دليلا من الحديث كأن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على بعض الفرائض ولم يذكر الدلك مقتصرا على أمر آخر مثلا، لكان هذا أيضا حجة علينا الحديث نفسه، لأنه سيقول أيضا لم يتكلم عن المضمضة والاستنشاق لأنه كما فعل في الدلك سكت عنهما، وعليه يكون الحديث علينا وليس لنا، ولكننا لم نتكلف في الحديث فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين هنا لأنه بينه في موضع آخر. نحن استدللنا باللغة وأردنا أن نجمع بين اللغة والحديث، فهل المضمضة والاستنشاق يدخلان في الغسل باللغة؟ ما يدخلان، إنما هو دلك العضوي الذي طلب دلكه فقط، وعليه نحن عندما نقول ونتكلم في هذا الحديث في موضوع الغسل وهو حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، نقول نحن لا نضيف على الحديث شيئا فنقول إنه سكت عن ركن الغسل. لا، لماذا؟ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كان هناك ركن لذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن هنا لم نقل إن الحديث هنا يعني ساكت في مقام الحاجة للبيان، بل قلنا إن هذا الحديث في هذا الموطن كامل نحن معه على الصحة على وجه التمام والكمال، إنما نحن استدللنا على الدلك بموضوع آخر وهو الدلالة اللغوية. لكن عندما شقت هذه اللي هي عبادة الدلك في الغسل قلنا إنها سقطت. لماذا؟ لأنها أيضا هناك أدلة أخرى، فهذا وجه لمراعاة الأدلة هنا، لكن وجه المراعاة هنا لا يثبت عليه صحة ركنية المضمضة والاستنشاق، لأنه في قوله فطهروا فيه المبالغة، نعم، لكن دخول الفم وباطن الأنف مع هذا الاتفاق أيضا على أنهما ليس ركنين عند الثلاثة نقول ضعف أمرهما، ولكن في جميع الأحوال نحن نراعي الخلاف، والإنسان المسلم يستبرئ لدينه وعرضه بالخروج من هذا الخلاف. هذا ما قلناه في الركنية، وهنا يظهر فقه السادة الأحناف وأن لهم دليلا وهو القياس في الصوم، أنه بلوغ الماء إلى الفم ليس مفطرا وكذلك في الأنف، فدل ذلك على أنهما من الأعضاء الظاهرة، وهذا أيضا ملفت ويعني رأي له اعتبار، لأنه لا يقوم على العدم إنما يقوم على دليل، والقياس في العبادات قائم، فلذلك يحتج لسادتنا الحنفية بقوله تعالى فطهروا وهو المبالغة، وكذلك بقياسهم في موضوع الصوم، فكما أنه لا يعني يفطر اللي هو المضمضة، المضمضة لا تفطر والاستنشاق لا يفطر، بل هما مطلوبان في الوضوء من غير مبالغة، فدل على أنهما من الأعضاء الظاهرة. وأيضا عندما نقول نحن عندنا في المذهب أيضا فيجب أيضا يجب غسلهما من الخبث، يعني من نزل من فمه دم يجب غسله لأنه من ظاهر الجسد، هنا قلنا لأنه يعني موضع تلاوة القرآن والصلاة وما إلى ذلك، وكذلك يعني في أنفه لابد أن يغسل من النجاسة، فتجد أن هناك تقاربا في هذا الباب، في أننا جعلنا غسل باطن الفم واجبا إذا كان من الطهارة من الخبث، واضح، واجبا إذا كان من الطهارة من الخبث، وكذلك الحنفية جعلوه واجبا للطهارة من الحدث، فنجد أن هناك شيئا من التقارب دائما والتلاقي، وهذه المظاهر يجب أن تحيا في أذهان طلاب الشريعة، بمعنى أن هذه المذاهب متكاملة فيما بينها، لا تستطيع أن تفصل أحدها عن الآخر، بل إنك ستجد دليلك عندهم، يعني ستجد دليلك عندهم. يعني ربما لو قلت لي ما الدليل عند المالكية على وجوب تطهير باطن الفم، سآتي بدليل الحنفية وقياسه، وهو أنه من ظهر الجسد بدليل المضمضة في الوضوء في نهار رمضان، أنه من ظاهر الجسد وليس من قضية باطن الجسد. إذن هذا الفقه يعني هو يعني ثري ومليء وحافل بالتكامل فيما بينه، ونحن والحمد لله في هذا الأمر نجد ساعة. انظر إلى أقصى العزيمة، الدلك ركن في الغسل، انظر إلى طرف العفو أنه ليس ركنا، فتجد أن الأمة تسير بين هذين أو بين هاتين النقطتين المتوازنتين. فإذا كنت صاحب عزيمة فهذا أمامك، دونك الفم فاغسله كما يقول الأحناف، وإذا كنت صاحب عزيمة فهذا دونك العزائم، وإن كانت العزيمة هنا لست أتحدث بها بالمعنى الأصولي، إنما أعني اللي هو الخروج من الخلاف بمراعاة هذا الخلاف. الإمام أحمد عنده الاستنشاق بعد النوم في الوضوء واجب من مفرداته، لذلك هذا جزء من التدين، وهو أن تفعل العبادة على أكمل الوجوه، أن تفعل على إيه؟ أكمل الوجوه، حتى يعني تكون موافقة للمذاهب الأخرى، ويكون المسلم بهذا منافسا في طريق الخيرات، يكون منافسا في طريق الخيرات. فما اختلفوا في كونه مفطرا في رمضان وليس مفطرا، إذن أنت راعي الخلاف، راعي الخلاف، راعي الخلاف، أخرج من الخلاف، أخرج من الخلاف، وهكذا. وهنا تظهر حالة المسارعين إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذا ما يتعلق بسنن الاستنشاق والتمضمض والتي ذكرناها. ثم انتقل إلى سنة أخرى قال: وغسلك اليدين للكوعين كذاك مسح صمخي الأذنين، فعليك أن تغسل اليدين للكوعين خارج الإناء، ولا ريب أنه كذلك يغسل فرجه بعد ذلك، ولكنه لا يعيد غسل يديه لكوعيه بعد غسل فرجه. إذن أول ما يبدأ بغسل كفيه للكوعين، ثم يغسل ما أصابه من النجاسة في فرجه، ثم بعد ذلك لا يعود إلى غسل يديه للكوعين. وقد تحدثنا عن معنى للكوعين سابقا، فهل تحفظ في ذلك شيئا يا دكتور عماد؟
نعم.
تفضلوا.
تفضل الدكتور وليد حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به كما نفع بالأئمة، وأن يعني يكرمه بتلاميذ ينقلون عنه علمه، وأن يبارك له في سعيه إن شاء الله. قال: عظم يلي الإبهام كوع، وما يلي الخنصر الكرسوع، والرسغ ما وصل، وعظم يلي إبهام قدم هو الكرسوع، فاحفظ العلم واحذر من الغضب.
جزاك الله خيرا على هذا الحفظ، ونحن طبعا مثلكم على بقية العلماء الذين تفضلوا علينا بهذه الأبيات، وجزاك الله خيرا على هذا الحفظ يا دكتور عماد، وأسأل الله تعالى أن ينفع بك إن شاء الله تعالى. إذن هذا فيما يتعلق بغسل اليدين للكوعين، وهذا الغسل لليدين للكوعين هو تشبها بالبدء بالوضوء، أنه يغسل ثلاثا، وإن كان متوقعا أن تكون فيهما النجاسة فتكون قد زالت من الأولى، وهذا متعبد به، وهذا تشبه بالطهارة الصغرى لتجري العبادات في هذا الأمر على مجرى واحد. ثم انتقل يتحدث عن الفضائل، فضائل الوضوء، وقلنا إن الفضيلة دون رتبة السنة في ضمن البحث الأصولي. فقال: وفضله البدء بغسل الخبث أو بغسل الخبث، نسخ متعددة في موضوع كلمة الغسل والغسل، وقد أشرنا سابقا إلى الفرق بينهما. قال في هذه الفضيلة وهو أنه يبدأ بغسل الخبث، قال: ويغسل هذا الخبث حتى يعني يزيل ما به من الأذى من أجل رفع الجنابة، ولا يكون الغسل للجنابة إلا بعد التطهر من الخبث. يعني لابد أولا أن يزيل الخبث، وبعد إزالة الخبث نقول يغسل اللي هو غسل الجنابة، يغسل غسل الجنابة. إذن يلاحظ في هذا أن إزالة الخبث هنا لم تكن طهارة حدث، إنما كانت هي لإزالة الأذى وإماطة الأذى، فبعدما ينتهي من ذلك يعني يعتبر الغسل عندئذ بنية رفع الجنابة. ولو نوى بإماطة الأذى غسل الجنابة وحصل بذلك أيضا اللي هو يعني بهذه النية، فإنه يقع منه ما أراد، إنه يقع منه ما أراد. ولكن الغسل بنية إماطة الأذى فقط دون رفع الحدث فهذا لا يقع له، إنه قد يعني غسله غسل جنابة، مما يعني أنه لابد أن يغسله مرة أخرى. سؤال أخي عماد حول القياس في العبادات، وهل يجوز القياس في العبادات أم لا يجوز، وذكر أنه مما يسمع ويقال بأنه لا يجوز القياس في العبادات مطلقا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قاس في العبادات. فمثلا لما سأله عمر رضي الله عنه عن القبلة الصائم، فقال يعني أرأيت لو يعني تمضمض، بمعنى الحديث، فالمضمضة هنا أصل والقبلة فرع، وقد قاس النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القياس في العبادات جائز. أيضا المرأة التي سألت إذا كان على أبيها حج ولم يحج، فقال لها: أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء، فقد قاس الحج وهو عبادة على الدين، وهذا قياس. فالأقيسة في العبادات موجودة ومتضافرة، لذلك من منع هذا القياس هو بعد ذلك سيصطدم مع فروع فقهية كثيرة عند السلف. فإذا منع هذا الدليل الذي هو أصل القياس، القياس موجود في العبادات وموجود في المعاملات، لذلك عندما يتكلم الفقهاء عن حجية القياس إنما يتكلمون عنه على أنه حجة في الدين، ليس في شيء دون شيء، لأن القياس ما معناه؟ المساواة. القياس معناه المساواة، فإذا كانت المساواة بين المتماثلات شيئا فطريا ركزه الله في الجبلة وأقام عليه العلماء البينة والحجة، لذلك أصول الفقه لا تختص بمجال دون مجال. يعني ما في عندنا دلالات لنصوص العقيدة، وفرع آخر علم الدلالات ليس خاصا بالعقيدة، خاص بألفاظ نصوص العبادات، وعندنا لغة أخرى ثالثة للمعاملات المالية، هذا لا يوجد عند الأصوليين. عندما يقول هذا أصل في الفقه عبادات ومعاملات، ولذلك القياس حجة في الدين، وقد يكون القياس أولى، وقد يكون قياسا مساويا. يعني الأرز اتفقوا بأنه يخرج من في صدقة الفطر لأنه في معناه وهي صدقة الفطر، واضح؟ فلذلك في موضوع القياس، القياس دين في العبادات وفي المعاملة. لا يوجد شيء أصول فقه خاصة بالعبادات، ولا علم دلالات خاص بالعبادات، ولا يوجد ناسخ ومنسوخ خاص بقسم العبادات، وناسخ ومنسوخ خاص بإيه؟ بقسم المعاملات. لذلك هناك أنواع من الحمل، الحمل الأصولي والحمل الفقهي. لما يتكلم الأصولي أن الأمر للوجوب، ما يقول لك في العبادات، ولا يقول لك في المعاملات، ولا يقول لك في العقائد. الأمر للوجوب من حيث الأصول، تمام؟ لما من الذي يحمل على الفروع في الصلاة؟ الفقيه. في الزكاة؟ الفقيه. فلذلك يحتمل أو يختلف الحمل الأصولي عن الحمل الفقهي. لما الأصول يتكلم في الحمل إنما يتكلم بصرف النظر عن الموضوع، ولذلك قلت الأمثلة في كتب الأصول، وهذا ليس عيبا فيها، لأنه إنما يريد أن يبين القاعدة لا أمثلتها وفروعها، فهو يدلل على القاعدة. عندما يتكلم عن سد الذرائع فليس من فروع الأصول أن يتكلم عن سد الذرائع اليوم على سبيل المثال، فيقول من سد الذرائع السرعة الزائدة على الطرق السريعة، أو من سد الذرائع مثلا لا تجيز البناء على الأرض الزراعية لأن هذا سيؤدي إلى نقصان الأرض الزراعية وقد يؤثر على كفايتنا من الغذاء، واضح؟ هذا ليس من شأن الأصولي. فلذلك لا يعاب على الأصوليين الشح في الأمثلة، لأن حمله منصب على صحة القاعدة التي يتصدر لها ويتصدى لإثباتها. فلذلك لا يتكلم لك القياس في العبادات، هذا ليس من شأن الأصوليين، وهذا يختلف عن طريقة الأصوليين في الحمل، واضح؟ لكن من الذي سيتكلم لي عن سد الذرائع فيما يتعلق بالطرق السريعة ومنع المرور حتى لا تضيق الطرقات في بعض الأماكن، ومنع الوقوف حتى لا تضيق الطريق أمام سيارات المسلمين؟ هذا شأن الفقيه. فلذلك الحديث في الفروع الفقهية وربطها بأصولها هو بحث في الحمل الفقهي وليس بحثا في الحمل الأصولي. فالأصوليون قد كفوا ووفوا بهذا، فالأصوليون قد كفوا ووفوا في هذا الباب، واضح؟ فلذلك القول بأن القياس ليس من مباحث علم اللي هو يعني الخصوصية، ليس من مباحثنا أن نقول إنه ليس في العبادات، بل أمثلته في العبادات كثيرة وفي المعاملات كثيرة، إنما هي ربما بعض الظنون من بعض الإخوة. إذن هذا في قوله وفضله البدء بغسل الخبث إن كان عن جسم ورأسا ثلثي، فيغسل الخبث أولا حتى يغسله لرفع الجنابة كما قلنا، ولا يكون ذلك إلا بعد إزالة النجاسة، وينوي بالغسل رفع الجنابة أو رفع الجنابة وإزالة النجاسة معا، وعند الجمع لا إشكال لو أنه أزال النجاسة على القول بالسنية لحصول الفرضية بنية رفع الجنابة. لأنه بتذكروا أنه إحنا في موضوع الطهارة من الخبث قلنا هل هي سنة أم واجبة، صح؟ أما رفع الجنابة فبالاتفاق واجب، فربما يعترض يقول هذه اللي هي إزالة النجاسة عن جسده هذه حكمها السنية مثلا على القول على قول من القولين المشهورين، ورفع الجنابة هذه واجبة، فكيف يعني جعلتم ما هو مختلف بين السنية والوجوب أنه مجزئ. نقول إن هذه فيما يتعلق بإزالة الخبث هو الذي فيه السنية والوجوب، أما ما يتعلق برفع الحدث وهو الجنابة فهي الوجوب فقط، وبالتالي أجزأت، وهي إيه؟ أجزأت وانتهى الإشكال. فإذا كانت وحدها أجزأت فلو رافقها إزالة الخبث فما الذي سيضر؟ لا يضر، عليه يجوز أن يميط الأذى عن نفسه، عن النجاسة، بنية رفع الحدث ونية إزالة النجاسة. أما إذا كان بنية إزالة النجاسة فقط فإنه لا يجزئه عن غسل العضو عن غسل الجنابة. واضح؟ طيب، كيفية الغسل بالترتيب، يعني الآن بدنا نتكلم عن الغسل من أوله إلى آخره كيف يكون على وجه الترتيب. يغسل اليدين للكوعين 3 مرات بنية السنية حتى يجري على سنة غسلهما في الوضوء كغسلهما في غسلهما في الغسل كغسلهما في الوضوء، وذلك لتجري العبادة في هذا بين الغسل والوضوء على مجرى واحد. ثم يغسل فرجه من الأذى بنية رفع الجنابة أو فرض الغسل، ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر، ويغسل وجهه ويديه لمرفقه، ويمسح رأسه وأذنيه، ويغسل رجليه للكعبين مرتان مرة. واضح؟ إذن هذا فيما يتعلق ب صفة سنن الوضوء كما ذكرنا. وما هو ثابت في المذهب هو أنه يغسل رجليه مع وضوئه الصوري في مقدمة الغسل ولا يؤخره إلى ما بعد الغسل، لما ورد في الموطأ أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا اغتسل من الجنابة توضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل أصول الشعر لأصول الشعر حتى يصل الماء إلى البشرة، وهنا يشعر الجسم بدرجة حرارة الماء ويتكيف عندما يصل الماء إلى بشرة الرأس، ثم يغسل رأسه 3 فيعمم الرأس في كل مرة. إذن لابد أن تغسل الرأس مرة بالتعميم الماء، ثم مرة أخرى بتعميمه مرة أخرى، ثم المرة الثالثة. ويلاحظ هنا أنه يغسل الأذنين ولا يمسحهما كالوضوء، لأنه هنا ناول للغسل. إذن لاحظنا هنا أنه غسل أذنيه ولم يمسحهما في هذا المجال. يغسل رقبته، والرقبة من مكروهات الوضوء، غسل مسح الرقبة لا تمسح هي. ويغسل كذلك منكبيه إلى مرفقيه، لاحظوا هذا المنكب يغسل إلى المرفق. طيب، واليد غسلت على أنها من الغسل لكن على قطعة، على أنها صورة الوضوء وقطعة من الغسل. إذن يغسل منكبيه إلى مرفقيه، وهنا لأنه غسل اليد إلى المرفق في الوضوء الذي هو قطعة من الغسل، يعني صورة الوضوء وحقيقة الغسل. وهذا كله طبعا يكون بنية رفع الجنابة أو الغسل الواجب. ثم يفيض الماء على شقه الأيمن العلوي، لاحظ غسل كتفيه يعني اللي هو العضد إلى المرفق والأيمن، والآن بعدما غسل المنكبين الآن بده ينتقل إلى إفاضة الماء على الشق الأيمن العلوي إلى الركبة، يعني يبدأ بالأعالي ثم الأسافل، يبدأ بالأعلى يمين الأعلى الشق الأيمن إلى الركبة، ثم يغسل الشق الأيسر إلى الركبة، ثم ينزل إلى الأسافل فيغسل الشق الأسفل إلى من الركبة إلى القدم، هذا من الجهة اليمنى، ثم ينتقل إلى الجهة اليسرى فيغسل من الركبة إلى القدم. إذن نميز في هذا بهذه الطريقة، إنه بعدما انتهى من غسل رأسه ورقبته تماما وغسل منكبيه إلى المرفقين، ثم بدأ بإفاضة الماء على الجزء العلوي الأيمن، ثم إفاضة الماء على الجزء العلوي الأيسر، ثم بعد ذلك يغسل الجزء السفلي الأيمن وثم الجزء السفلي الأيسر. ومعيار الحد بين العلوي والسفلي هو الركبة، هو إيه؟ الركبة. هذا بالنسبة لهذا الأمر، وهو هذه الكيفية المجتمعة لغسل الجنابة. الآن لدينا سؤال: هل تجزئ نية الحدث الأصغر في أعضاء الوضوء؟ نقول إن إجزاء نية الوضوء عن أعضاء الوضوء ولو نوى بها رفع الحدث الأصغر ثم تمم بنية رفع الحدث الأكبر فإن ذلك مجز، فإن ذلك مجز، على خلاف ما قلناه في الوضوء السنة. لاحظنا التفريق، إذا توضأ وضوء السنية فإنه لا يرفع الحدث، تمام. طب إذا توضأ وضوء الصلاة
يرفع،
إذا توضأ وضوء الصلاة فإنه يرفع، واضح؟ طيب لو أنه شخص الآن توضأ وضوء الصلاة ثم تبين له بعد ذلك أنه يحتاج إلى الجنابة، فهل يكتفي بهذه الأعضاء؟ لاحظوا أنه إحنا عندما قلنا أنه في هذه الحالة وهو أراد أن يغتسل غسل الجنابة قصد أن يرفع الحدث الأصغر فإنه يرتفع عن أعضاء الوضوء وتصبح قد ارتفعت عنها اللي هي الجنابة. ليه؟ لأنه استباحة للصلاة، لأنه استباحة للصلاة وهو مندرج في الغسل، وهو مندرج في الغسل، على خلاف ما لو توضأ من دون غسل الجنابة كمن أجنب، فهل ترتفع عنها الحدث؟ لا يرتفع، واضح؟ إذن نميز بين وضوء اللي هو الذي قصد به السنية فإن هذا لا يرفع، الوضوء الذي هو قطعة من الغسل يرفع الحدث، الوضوء الذي هو جزء من الغسل ونوي به رفع الحدث الأصغر فإنه يرفع الحدث. أما الوضوء وحده دون غسل ولو كان للصلاة فإنه لا يرفع شيئا من الجنابة أبدا، وهذا هو الذي قصدناه. الآن ما هو التوجيه للغسل مرة مرة وثلاثا ثلاثا، وكذلك توجيه تأخير غسل رجليه إلى ما بعد غسله؟ نقول لا يعني ما جرى عليه القول في المذهب بالطريقة الفائتة، وهي أنه يغسل مرة مرة ويقدم غسل رجليه مع الوضوء الصوري، نفي صحة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بطرق صحيحة من أنه عليه الصلاة والسلام غسل ثلاثا وأخر رجليه. نحن قلنا إنه يقدم رجليه، أليس هذا؟ وهذه رواية عائشة أنه مرة مرة ويقدم رجليه. ماذا تقولون في الرواية التي ورد فيها ثلاثا وأنه أخر رجليه؟ كيف نجمع بين هذه الأدلة؟ نقول إنها محمولة على تعدد أحواله عليه الصلاة والسلام، ففعل هذا وفعل هذا وكلاهما سنة عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني أن السنة ليست دائما وجها واحدا بل قد تتعدد، بمعنى أنك تفعل هذا وهو سنة وتفعل أمرا آخر وهو سنة، وهذا يجب أن يتسع له الصدر كما لو قلنا في موضوع السدر والقبض، فلا يجوز أن نجتهد في إثبات القبض لنفي اللي هو الإسبال اللي هو اليدين إلى أو السدل اللي هو وضع اليدين على الجنب في الصلاة، ولا يجوز أن نسرف كذلك في إثبات السدر لنفي القبض، بل علينا أن نعمل بهما جميعا. وقد أشار لذلك يعني ابن عبد البر في كتابه الكافي بأن كليهما سنة، بأن كليهما سنة، فمن وضع يده اليمنى على اليسرى فهو مصيب للسنة بوجه، ومن أسبل ووضع يديه إلى جنبيه في الفريضة كما ورد في المعتمد في المذهب فإن هذا أيضا سنة، ولا نضرب كتاب الله بعضه ببعض. لذلك علينا أن نتخلص من الحالة الانشطارية في التدين، بمعنى هذه أم تلك، أيهما الدين؟ إذا أنت تريد أن تبطل دينا وتثبت دينا آخر، وهذا لا يصح، وهذا ضرب السنة بالسنة، وضرب الكتاب بالكتاب، وضرب الكتاب بالسنة، وضرب الاجتهاد المعتبر أيضا. لذلك عندما قلنا إن من أخر رجليه إلى ما بعد غسله فهو متبع للسنة، ومن قدمهما فإنه متبع للسنة، ونحن لا نسلك مسلك المعارضة والترجيح. لماذا؟ لأنه محمول على أن هذا فعله في حال وهذا فعله في حال، وقد أعطاك اختيارا، فلا تبطل هذه النعمة، فلا تبطل هذه النعمة. وقد يكون هناك يعني قصد يعني بأنه أخر رجليه نظرا لأن الموقع الذي هو فيه ربما كان فيه شيء من الطين فأخر غسلهما لظرف ما، فأخر غسله لظرف ما. وإذا هنا يتضح لنا فيما نعلم، والله تبارك وتعالى أعلم، أننا كلما أعملنا ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها نحن قد أعملنا أيضا حديث تأخير رجليه عليه الصلاة والسلام، وأعملنا وهو اختيار المذهب أنه يغسل قدميه مع الوضوء الذي هو على صورة الوضوء ولكنه قطعة من الغسل. إذن ها نحن قد أعملنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وهذا فضل من الله تعالى ونعمة. وعليه دائما هذه السنة عندما جاءت لتعطي الناس فسحة في الدين واختيارا في الدين، ولم تأتي لتضيق على الناس، فحيث وسعت على الناس في هذا فإن لها مقصدا في هذه التوسعة، ونحن نتخير من هذه التوسعة ونتخير من هذا الاجتهاد المعتبر، فإن فيه رضا الله تعالى، فإن فيه رضا الله سبحانه وتعالى. ونخشى لو أن أحدهم سلك مسلك الإنكار كما هو معتاد عند البعض أن هناك قولا راجحا قاطعا وهناك قول آخر باطل، فيريد إما أن يثبت غسل القدمين قبل أول الغسل، أو أنه يريد أن إما هذا أو أنه بعد الغسل. نحن نقول نحن في فسحة من هذا ولا تضيق علينا، ولكن الإشكال ليس في النصوص وليس في الأدلة، إنما هو الإشكال في الأشخاص يحتاجون إلى أن يوسعوا صدورهم وأن يعني يوسعوا أفقهم في هذه السنة، خصوصا أن الفعل لا يعارض الفعل، لا يوجد تناقض، لأنهما محمولان على التعدد الأحوال، لذلك لا يوجد هناك تعارض بين الفعلين عنه عليه الصلاة والسلام كما ذكر. وهنا أمر بالبيت لتوضيح مفرداته، قال: وفضله البدء بغسل الخبث إن كان عن جسم ورأس ثلث، وغسل أعضاء الوضوء وحدي، يعني تأتي بالوضوء مرة مرة كما ورد في الحديث. وهنا نقول وغسل أعضاء الوضوء وحدي، وغسل هنا مفعول به للفعل وحدي، مفعول به منصوب، وقد جاء في القرآن فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، فريقا تقتلون، فقدم المفعول به، وهنا قد قدم المفعول به، فجائز أن تقدم المفعول به. هل يجوز أن تقدم الفاعل على الفعل؟ لا يجوز أن تقدم الفاعل على الفعل، لأنه يصبح مبتدأ، إلا على طريقة الكوفيين فإنهم يجيزون أن يتقدم الفاعل على فعله، فتقول خالد ذهب، فعند الكوفيين يعتبرون خالد فاعل، أما عندنا فلا نجيز ذلك، بل نعتبر خالد مبتدأ وذهب خبر، إنما إنما هو على سبيل الإخبار وليس على سبيل الفاعل والفعل. إذن قال وغسل أعضاء الوضوء وحدي، فقدم المفعول ونصب وغسل قوله وغسل على المفعولية. قال وباليمين والأعالي، فابتدي أي ابدأ بأعلى اليمين العلوي، ثم اليسار العلوي، ثم اليمين السفلي، ثم اليسار السفلي، وهكذا تكون قد قضيت غسلك. والفرق بين العلوي والسفلي هو الركبة. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وهيا بنا إلى المناقشة والأسئلة. بارك الله بكم.